بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن عبادة عظيمة باتت شبه منسية، رتب لفاعلها الأجر العظيم، ولقاطعها الإثم الوخيم. أتدرون ما هي هذه العبادة؟ إنها صلة الأرحام. ومعنى صلة الأرحام هو الإحسان إلى الأقربين، وإيصال الخير لهم، ودفع الشر عنهم. والناس على درجات في هذه العبادة، فأولهم الواصل، وهو الذي يحسن إلى أقاربه، وهذا أفضل الدرجات وأعلى المقامات. والثاني المكافئ، وهو الذي لا يصل أرحامه ولا يحسن إليهم إلا إذا أحسنوا إليه. والثالث هو القاطع، وهو الذي يسيء إلى أرحامه ولا يصلهم البتة، وهذا هو أسوأ الدرجات. ولا خلاف بين العلماء أن صلة الأرحام واجبة، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرطبي والقاضي عياض وغيره. وفي مقابل ذلك تعتبر قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، إن المتأمل في الثمرات العظيمة المترتبة على صلة الأرحام ليدرك مدى تقصيره في هذه العبادة الجليلة. فأنت عندما تصل أرحامك فإن الله عز وجل يصلك. وتأمل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. أنت عندما تصل أرحامك قد سلكت سبيلا من سبل دخول الجنة. فهذا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. بل أنت عندما تصل أرحامك فهذا دليل على إيمانك بالله عز وجل واليوم الآخر. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أنت عندما تصل أرحامك فأنت تمتثل أمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أنت يا عبد الله عندما تصل أرحامك فأنت تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من وصية. فهذا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه يقول: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أي وإن قطعوني. أنت عندما تصل أرحامك تشهد لك هذه الرحم يوم القيامة. فعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. رواه البخاري في الأدب والحاكم وحسنه العلامة الألباني. أنت يا عبد الله عندما تصل أرحامك فتحقق سببا في زيادة العمر وبركة في الأرزاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بل إن هذه الرحم مشتقة من اسم الله عز وجل. فعن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. بل إن ثواب صلة الرحم معجلة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. تأمل معي هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. معاشر الموحدين، إن عقوبة قاطع الرحم عظيمة وكبيرة، فهذه من كبائر الذنوب وسبب لعدم دخول الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: أي قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم: وقاطع للرحم. بل إن الأعمال تعرض كل يوم خميس، ولا يقبل عمل القاطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل يوم خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. وقاطع الرحم عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، فإن بعض العقوبات تكون فقط في الآخرة، وبعض العقوبات تكون في الدنيا وفي الآخرة، ومنها قطيعة الأرحام. وتأملوا معي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولعل من أسباب، من أهم أسباب قطيعة الرحم، الجهل بفضل صلة الأرحام وعاقبة قاطعه. فمن يتأمل الأجور العظيمة المترتبة في صلة الأرحام لا تجده يتهاون في يوم من الأيام في صلة الأرحام، ويخاف من هذه العقوبات العظيمة المترتبة على قطيعة الأرحام. ثانياً، ضعف الدين والزهد في الأجر. بعض الناس قد يدرك هذه الأجور ويقف على هذه النصوص، لكن زهداً منه في الأجر يترك صلة الأرحام. ثالثاً، التقليد للوالدين، فتجد في بعض البيوت أن الوالدين قد تعودا على قطيعة الأرحام، فينشأ الأبناء على ذلك تبعاً لوالديهم. الأمر الرابع، الخجل المذموم. بعض الناس لا يصل أرحامه ولا يتواصل معهم، يقول: إني أستحي وإني أخجل. وهذا الخجل مذموم، بل هو من الشيطان حتى يحبطك عن الأجور العظيمة المترتبة على هذه العبادة. خامساً، بعد المسافة والكسل. بعض الناس يتعذر بأن المسافات بعيدة وأن المسافات طويلة. نقول: احتسب الأجر في هذا الباب وفي هذا الأمر العظيم، ولك الأجر بإذن الله تعالى بهذه الخطوات وبهذه المسافات الطويلة. سادساً، الحسد والبغضاء. بعض الناس مرضى في القلوب، تجد أرحامه قد أنعم الله عليهم بأنعم كثيرة، فيكون الحسد في قلبه والبغضاء في نفسه تجاه أرحامه وتجاه أقاربه، فلا يزورهم لهذا الحسد وهذه البغضاء التي في قلبه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن صلة الأرحام تكون بعدة من الأمور، فأولاها الزيارة، أنك تزورهم في بيوتهم وإن كانوا في مدن أخرى، وإن كان يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر على حسب عرف الناس. ثانيا الاستضافة، احرص أنك تستضيفهم، أنك تستضيفهم في بيتك بين الفينة والأخرى، فبذلك تكون قد وصلت أرحامك. ثالثا تفقدهم بالسؤال والسلام عليهم بين الفترة والأخرى، اتصل بأرحامك وسلم عليهم وتفقد أحوالهم، فربما يكون بعضهم مريضا وبعضهم محتاجا فتسأل عليه، وقد تنفعه في هذه الأمور. رابعا إعطاؤهم من مالك، سواء كانت صدقة أو هدية، فإن كان أرحامك فقراء وجب عليك أن تتصدق عليهم، وهذه من صلة الأرحام. وإن كانوا أغنياء فإنك تبعث إليهم بالهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. وأفضل الصدقات هي الصدقة على ذي الرحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صلة وصدقة. خامسا مشاركتهم في أفراحهم، إذا علمت أن أحدا من أرحامك قد جاءت له مناسبة مفرحة فشاركهم في هذا الفرح وكن معهم. سادسا مواساتهم في أحزانهم، إذا كانت عندهم أحزان ونزلت بهم المصائب وألمت بهم الآلام، فاحرص أن تكون معهم في هذه المواقف العظيمة فإنها لا تنسى. سابعا توقير كبيرهم. ثامنا عيادة مريضهم، وهذه العيادة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الذي يزور المرضى بأن يستغفر له 70,000 من الملائكة. تاسعا اتباع جنائزهم، وهذه من حقوق المسلمين عموما وتتأكد في صلة الأرحام. عاشرا إجابة دعوتهم، فإن دعوك إلى وليمة وإن دعوك إلى مناسبة وجب عليك أن تجيب دعوتهم. الحادي عشر سلامة الصدر تجاههم. تعجب من بعض الناس يهجرون أرحامهم ويحقدون عليهم ويغتابونهم ولا يصلونهم من أجل دنيا فانية ومن أجل ملك زائل. أيا ترى يليق بعاقل يقطع أرحامه من أجل دنيا ومن أجل مال ومن أجل زخرف زائل؟ صلة الأرحام أكبر من هذه الدنيا الفانية. الثاني عشر إصلاح ذات بينهم. احرص يا عبد الله أن تصلح ذات البين، والشيطان حريص كل الحرص أن يزرع العداوة والشحناء والبغضاء بين الأرحام، فاحرص أن تكون أنت المصلح بينهم، ولك الموعود العظيم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر الدعاء لهم، وكم نحن مقصرون في هذا الجانب العظيم. أسألكم من منكم يكون في سجوده ويدعو لأرحامه؟ أعرف أناسا من طلبة العلم يقولون لا نكون في سجود إلا وندعو لأرحامنا، فأين نحن من الدعاء لأرحامنا؟ الرابع عشر دعوتهم للهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. تجد للأسف بعض المستقيمين يكونون على استقامة ولا تظهر آثار دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على أرحامهم. احرص أنك تدعوهم إلى الله عز وجل وتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، فإن المؤمن يسمع وينتفع بالذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والعافية والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.